يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فاعلموا عباد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد بعث بين يدي الساعة، بعث هو والساعة كهاتين وإن كادت لتسبقه. أرسله ربه مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ابتلاه وابتلى به وجعل الأمر بينه وبين من خالفه دولا سجالا. يبتلي سبحانه وتعالى العباد بعضهم ببعض، ولو يشاء سبحانه وتعالى لانتصر ممن خالف أنبياءه ورسله من أول مخالفتهم، ولكنه يمتحن عباده ليرى سبحانه وتعالى من عباده المؤمنين من أنواع العبودية له ما يحب. قال عز وجل ذلك: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فانتبهوا عباد الله إلى أننا في امتحان. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والمحن والفتن أنواع كثيرة. قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وفتنة السراء ربما تكون أشد على كثير من الناس من فتنة الضراء. فتنة الإشراق ربما تكون أخطر من فتنة الإحراق. كثير من الناس يصبر على فتنة الإحراق، فإذا جاء وقت السعة والإشراق تغير حاله وترك ما أمر به. إخوة الإسلام، تواجه أمة الإسلام مرحلة حساسة فارقة خطيرة من تاريخها، هي في مفترق طرق. هناك من يريد أن يأخذ بها بعيدا عن الإسلام وعن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، لدنيا يؤثرها وشهوة وهوى يتبعه ورغبة في المال والشرف. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن تكون إرادتنا للمال أو للشرف، فقال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يفسد الحرص على المال ويفسد الحرص على الشرف والجاه دين الإنسان، كما يفسد ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم. لذلك لابد في أول أمرنا أن نصحح مقاصدنا وأن نرجو الله واليوم الآخر. لقد كان لكم أسوة حسنة، قال عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نواجه أحزابا، نعم ربما أشد مما من أحزاب الأمس، لكنها سنة ماضية. يتحزب أعداء الإسلام من الكفار والمنافقين ومن سار في مسيرهم ودار في فلكهم من أجل صرف الأمة عن انتمائها وهويتها والتزامها بدين الله سبحانه وتعالى. لا بد ونحن نواجه هذه الحرب الضروس التي تريد أن تذهب بأمتنا ومجتمعنا بعيدا عن الدين، ولا تعبأ في سبيل تحقيق هدفها بمصلحة البلاد أو بأن تتحول إلى فوضى أو إلى مفاسد عظيمة. لا يلتفتون إلى ذلك لأن لهم غرضا خبيثا. نقول في مواجهتنا لهؤلاء الذين تحزبوا ضد الإسلام وأهله، لا بد وأن نكون ممن يرجو الله واليوم الآخر وأن نذكر الله كثيرا. فأول أمر نهتم به أمر إخلاصنا وأمر أحوال قلوبنا، أن نريد الله عز وجل ولا نبتغي من أحد نعمة ولا ثناء ولا مدح. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح والدنيا نيته فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح والآخرة نيته فرق الله ومن أصبح والآخرة نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. نحن نبتلى ونمتحن من أجل أن يظهر من يريد الله واليوم الآخر ويرجو لقاء الله عز وجل. إن وجود طائفة من المؤمنين الخلص الذين يظنون ويوقنون بلقاء الله لأن رجاء الله عز وجل هو الذي يشغلهم، هو الذي يحقق الله به النصر. في قصة طالوت وداود عليه السلام تأمل في قول الله عز وجل فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تأمل، ابتلاهم الله عز وجل وهم خارجون يقاتلون في سبيل الله، راية إسلامية واضحة وقيادة ثبتت بالوحي المنزل إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. ورغبة صادقة في إخراج الأمة من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة التمكين، وبلاد مغتصبة لا بد من تحريرها، وأسرى يراد أيضا تحريرهم، ومع ذلك كان هناك ابتلاء بنهر، وهذا النهر مع العطش شهوة قوية أكيدة، الدنيا كلها مثل هذا النهر، نبتلى به نبتلى بها، هل هناك من يأخذ فقط قدر حاجته أم أنه يغترف منها اغترافا، مالا أو رياسة أو شرفا وجاها أو شهرة، من أخذ فوق حاجته لم يروى، ومن أخذ قدر كفايته روي، ومن تركها بالكلية لم يعطش أصلا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. أكثر الجيش لم يتحملوا، شربوا من النهر أكثر من غرفة. كان القرار الحاسم قبل أن يحدث التمكين والإشراق، قبل أن تفتح على الناس دنيا أوسع من النهر، قبل أن تكون الدنيا ليست مجرد غرفتين من ماء، كان القرار الحاسم لن يتجاوز معي النهر إلا من لم يشرب أو اغترف غرفة بيده، جاوزه هو والذين آمنوا معه. قال تعالى: فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، تأمل قضية الإيمان، إنها ليست مجرد كلام، إنها عمل، إنها تحكم في النفس. الإيمان قول وعمل، وصفوا بالإيمان لأنهم أمسكوا عما نهوا عنه، لأنهم لم يتبعوا شهواتهم، التزموا بما أمروا به، مؤمنون كعدة أصحاب بدر، كما كان الصحابة يتحدثون أن عدة أصحاب بدر مع الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا كعدة أصحاب طالوت، وما جاء 310، وما جاوز معه النهر إلا مؤمن. 310 في مقابل عشرات الآلاف من الكفار، جعلت الموازين في ظن أكثر الجيش، تدل على أن هناك خللا في القوى لا يسمح بالمواجهة، فقالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. القوة غير متكافئة، لكن من الذين ثبت الله بهم بقية أهل الإيمان؟ قلة من القلة، خلاصة الخلاصة، نوعية تربت على أنها تريد الله واليوم الآخر، تنشغل بلقاء الله. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، هذا وصفهم، يريدون الله، يشتاقون إلى لقائه سبحانه وتعالى، يوقنون بهذا اللقاء، تشغلهم قضية المعية والقرب. جعلت الموازين عندهم أن الأغلب والقاعدة كم للتكثير، القاعدة والكثرة أن الفئة القليلة تغلب الفئة الكثيرة بإذن الله. شهود القدر، شهود أن القوة لله جميعا. أتظنون الأمر منها هنا من الأرض؟ إنما الأمر منها هنا من السماء، كما قال عمر رضي الله عنه حين دخل بيت المقدس وقد هيأوا له استقبالا حافلا، ولكنه يعلم أن الأمور ليست بما يراه الناس، إنما الأمر من عند الله عز وجل. لذلك كان هؤلاء المؤمنون مستحضرين أن النصر والهزيمة بإذن الله، لا بالجهد ولا بالعمل ولا بتحسين التخطيط، مع أن هذا كله مطلوب، مع أن الأخذ بالأسباب واجب، لكن لا نعتمد عليها وإنما نثق في الله، وربما تأخذ بسبب ضعيف في موازين الناس يبارك الله عز وجل فيه ما لم تكن تحتسب. وإن الإنسان ليعمل بالعمل الذي يبتغي به وجه الله، وربما تكلم بالكلمة الواحدة من ابتغاء وجه الله يكتب الله بها رضوانه إلى يوم القيامة. استحضروا معية الله وأهمية الصبر، الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على ما يصيب الإنسان في سبيل الله، والله مع الصابرين. والدعاء من أعظم ما نحتاجه. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، يستحضرون أن عملهم هو من الله توفيق، هو من الله منة، وما بكم من نعمة فمن الله، وأي منة ونعمة أفضل من نعمة الدين والعمل الصالح. لذلك يرونها هبة من الله، عملك مخلوق لله تسأل الله إياه، رب اجعلني مقيم الصلاة، ربنا أفرغ علينا صبرا. ثباتك في مواجهة الفتن هو من الله توفيق، وثبت أقدامنا، والنصر في نهاية الأمر من عند الله. وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت. من أين خرج داود؟ شاب صغير كان في غمار الجيش قبل ذلك، من أول القصة لم يذكر له اسم، لم تعرف له منزلة، لم يكن هو القائد المعين، لكنه كان يربى في حقيقة الأمر على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. لا يلزم أن تكون دائما في المقدمة، لا يلزم أن تكون محروسا مهتما به، يمكن أن تكون حارسا لغيرك، يمكن أن تكون في ساقة الجيش أي مؤخرته، يمكن أن تكون مغمورا لا ذكر لك، وأنت عند الله المعد لتحقيق النصر. وربما يظل الأمر مكتوما، يظهر للناس أن القائد الفلاني هو الذي كان سبب النصر، وعند الله عز وجل: وهل تنصرون إلا بضعفائكم؟ رأى سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه لنفسه فضلا على غيره، رأى منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وعلم، وسعد أول من رمى بسهم في سبيل الله، وهو قائد القادسية كاسر كسرى رضي الله عنه. لما رأى منه النبي صلى الله عليه وسلم منه أنه يرى لنفسه فضلا على غيره قال: وهل تنصرون إلا بضعفائكم؟ حصر النصر، حصر سبب النصر في الضعفاء، في دعاء إنسان منكسر مفتقر إلى الله عز وجل، يرى عجزه ويرى حاجته ويرى ضعفه ويلجأ إلى الله لأجل أمته كلها، لأجل أنه لا يملك أن يدفع عنها إلا بدعوة، يريد نجاتها، يحب نصرتها، يكره الكفر والكافرين ويحب الإيمان والمؤمنين، فيدعو فيستجيب الله عز وجل له. أتظنون عباد الله أن ما حصل ببلادنا الذي فوق الخيال كان بجهد أحد، أن يزول نظام كان ذا أوتاد، وأن تظل البلاد بعد ذلك في جملة أمرها مطمئنة مستقرة؟ قارنوا بين ما يحدث في بلادنا وما يحدث في غيرها، واعلموا أن ذلك من نعم الله عز وجل التي تقتضي شكرا ومحافظة على النعمة بطاعة الله، وإلا فكان يمكن أن يقع غير ذلك. لربما كان هذا بدعوة ضعيف دعا الله عز وجل لأمته ودعا الله سبحانه وتعالى فاستجاب الله دعوته. إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. داود لم يذكر من أول القصة إلى آخرها، لكنه كان مهيئا أن يعمل في أي مكان، ولا يصلح أن يكون قائدا من لم يحسن أن يكون جنديا. كان داود جنديا لا يعرف له أمر ولا نهي، ولكنه قتل جالوت وكسر الجيش الهائل القوة الذي لا طاقة للمؤمنين به في ظنهم، وهزموهم بإذن الله، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على أن يكونوا في أي موضع يوضعون فيه. يسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه بعد 20 سنة من الدعوة، ويعينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عهد بالإسلام، يعينه أميرا على غزوة ذات السلاسل وفيها أبو بكر وعمر. فيسأل عمرو بن العاص رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فقال له، وقد علم ما أراد رضي الله عنه وصلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. وجعله جنديا عند عمرو بن العاص. وأمر أسامة وهو ابن 18 سنة على بعث الشام لمقاتلة الروم، وفي ضمن الجيش أبو بكر وعمر، حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسامة هو الأمير، ويستخلف أبو بكر ويستأذن أسامة في عمر. تخيل هذه المسألة، هل نحتمل ذلك ونقبله حتى نكون ممن يريد الله واليوم الآخر، حتى نستطيع مواجهة الأخطار؟ لابد من نية صالحة، ولابد من إرادة لوجه الله صادقة. لا نريد شرفا ولا مالا ولا جاها، ثم لابد بعد هذه النية الصادقة، أو قل معها، من فهم دقيق، من فهم دقيق لحقيقة مسائل الفرقان التي تفرق منهج الإسلام الحق الصافي النقي عما سواه من الملل والمناهج والطرق المختلفة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فلا بد أن تعرف المسائل وتفهمها فهما جيدا بدليلها التفصيلي من الكتاب والسنة. سوف تجدون كل النواحي الآن مطروحة أمام البحث والمناظرة والمناقشة. أصل الدين وفروعه كذلك، إن لم يكن الإنسان على علم، إن لم يكن على فهم دقيق، إن لم يكن على معرفة بمسائل المسائل الفرقان، ضل وانحرف وخصوصا إذا تصدر كان الخطر عظيما. ونحن مقبلون على شهر عظيم، شهر رمضان. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. تأمل: وبينات من الهدى والفرقان. أنزل الله في هذا الشهر كتابه الذي سماه فرقانا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نريد أن نعرف بالتفصيل أحكام الشرع في المسائل المختلفة، لأن الدين الإسلام والإيمان والإحسان موضوع الآن موضع الجدال بيننا وبين من يريدون تغريب الأمة ونزعها من هويتها ووضعها في فلك الأعداء. هؤلاء الذين يريدون إبعاد الشريعة عن الحياة، وإن قبلوا بها ديكورا كما يقولون، مادة ديكورية لا مانع أن نبقيها، ولكن تبقى مبادئ الغرب من الحرية المطلقة والاختيار للناس ما يريدون، إن كانوا بأغلبية أو بأقلية مسيطرة على وسائل التأثير والأمر والنهي والإعلام للناس حتى يغلبوا على عقولهم ويسيطروا على قلوبهم. يريدون أن تكون المبادئ من إباحة الزندقة والردة عن الدين، وكذلك فعل الفواحش والمنكرات حقا لمن يختار. هذه طريقتهم، مع أنهم والله يشقون بها ويعذبون بها. مجتمعاتهم تئن تحت وطئ أسر الشهوات، يزعمون أنهم يريدونها حرية وهي في الحقيقة عبودية العبيد. ونحن نعلم هدفنا وطريقنا، كما قالها ربعي رضي الله عنه لرستم بين يدي القادسية: الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. نقول: لا بد أن يكون عندنا فهم دقيق، لأن كل المسائل مطروحة، مسائل العقيدة ومسائل العمل ومسائل العبادة والمعاملة ومسائل الأخلاق ومسائل مناهج الحياة في الأمة، عبودية المجتمع والأمة التي هي أنظمة الحياة الإسلامية، تخالف أنظمة الحياة الأخرى في السياسة والاقتصاد وفي الاجتماع وفي الحرب والسلم وفي القانون وفي الحدود والعقوبات، تخالف كل ما عندهم في حقيقة الأمر، وإن اتفقت في بعض المسائل، لكن مسائل الفرقان تظل ضرورية. لا بد أن نتعلمها مسألة مسألة، لا بد أن نتعلمها آية آية وحديثا حديثا. مسائل الحكم بما أنزل الله، ومسائل الولاء والبراء، وما يجوز وما لا يجوز في معاملة الكفار، وما نريد أن نتعامل به في من الحلال والحرام. لا بد أن نتعامل بالحلال ونترك الحرام، ولا بد أن تكون أخلاقنا كذلك متوافقة مع شرع الله. مسائل الجهاد في سبيل الله، ومسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومسائل الإيمان والكفر، كل هذا بعد أصول الإيمان الستة من معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته وعبادته بذلك، تحقيق الإيمان به عز وجل وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كذلك معرفة الاعتقاد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وتوليهم والتبرؤ ممن يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، لأنها قضية خطيرة. كثير من الناس لأجل ضعف معنى الفرقان في هذه القضية صار يتولى من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبلهم ويتقرب منهم ظانا أن المصلحة في ذلك. إياكم إخوة الإسلام أن تشغلوا عن ذكر الله، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إياكم أن تشغلوا، والأشغال كثيرة والأعمال المقبلة كثيرة، لكن لابد أن تعلم أن البيت ينهدم إذا انهدمت أركانه، فإياك أن تفرط في صلتك بالله، تحتاج إلى توفيق وبصيرة، تحتاج إلى إياك نعبد وإياك نستعين، تحققها، تكثر منها، تسجد وتقترب حتى توفق وحتى تعان وحتى لا تبعد عن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احفظ بلادنا آمنة مطمئنة رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لا بد لنا في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى بعد الفهم الدقيق وتحقيق معاني الإيمان والعبادة والصلة بالله سبحانه وتعالى وكثرة الذكر، لا بد لنا من أن ننظر في أخلاقنا ومعاملاتنا، فنتجنب ما حرم الله سبحانه وتعالى علينا في المكاسب وفي الأسماع والأبصار وفي البطون والفروج. نعمل حراسة دائمة ضد الأعداء الذين يدخلون يريدون أن يدخلوا من الثغور، ثغر العين، ثغر الأذن، ثغر اللسان، ثغر الفم والبطن، ثغر الفرج، ثغر اليد والرجل، جوارحك معركة أنت موضعها، ماذا تصنع؟ تتركها للأعداء؟ احذر أن تكون ممن يدافع عن غيرك ويترك ثغرة ينفذ منها العدو يطعنك من خلفك، يستريح منك وأنت توجه سلاحك فيما تظن إلى من يواجهك، ولكنك تركت الثغور. تعرفون الثغرة عندما دخلها العدو، عندما دخلها العدو تمكن من أن يحصل على مكاسب ما كان يمكن أن يحصل عليها دون هذه الثغرة. لذلك لا تترك الثغور، ولا بد أن تنظر في الحلال والحرام. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الأرزاق أمرا بالغ الأهمية أن نضعه أمام عيوننا، قال إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها كما تستوفي أجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. لا بد أن ننظر في الحلال والحرام، نتعلمه ونطبق ذلك. وفيما يتعلق بأخلاقنا مع أهلينا، مع الوالدين، مع الزوجات، مع الأبناء، مع الجيران، مع المعاملين، احذر الكبر، احذر العجب، احذر العنف والغلظة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زان، ولا ينزع من شيء إلا شان، وإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. أمتنا في حاجة إلى من يرفق بها، عانت كثيرا ممن ظلمها، ممن احتقرها، ممن باعها. إياك أن لا تشعر بآلام المسلمين، ارفق بفقيرهم، ارحم ضعيفهم وصغيرهم، وقر كبيرهم، اعرف لعالمهم حقه، عاملهم بما أمر الله سبحانه وتعالى به. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. تأمل هذا، أنت حين تعفو تأخذ، وما يلقاها إلا الذين صبروا، أنت تلقى حين تقابل الإساءة بالإحسان، أنت تأخذ لست تعطي. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. العرف هو ما عرف في الشرع حسنه، وليس كما يظن كثير من الناس أن المأمور به أن تأمر بأعراف الناس وعاداتهم وتقاليدهم. لكن خذ العفو وأمر بالعرف، أي أمر بالمعروف، وهو ما عرف في شرع الله حسنه، وأعرض عن الجاهلين. لابد وأن نعامل الناس بما أمر الله به من الإحسان، ولا بد أن نعينهم على مصالح دينهم ودنياهم، وأن نكون معهم يدا واحدة، نتألم بألمهم ونفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. خدمة المسلمين شرف، إعانتهم على قضاء حوائجهم عبادة، إغاثة ملهوفهم قربة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم لا بد لنا بعد هذه أيضا من أن نكون أمة واحدة يدا واحدة. أمتنا تمزقت كثيرا لما فرقتها الأهواء والملل والنحل والبدع والضلالات، ولما فرقتها أغراض الدنيا تسلط الأعداء عليها بعد أن انتشر الشرك وانتشرت البدع، فأخذوا بلادهم وساموا المسلمين سوء العذاب، وسلطوا عليهم من المنافقين من يسفك دماءهم وينتهك أعراضهم. كيف نعالج هذا؟ نعالج هذا بالاعتصام بحبل الله جميعا وعدم التفرق، بالتعاون على البر والتقوى، بأن نكون يدا واحدة. ربما تختلف أصابعنا، ولكنها تشكل في النهاية قبضة، وحدود هذا الاختلاف محددة بأن تكون داخل اليد الواحدة. هناك ضوابط حتى يتحقق الاجتماع والتعاون على البر والتقوى. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ما خالف البينات لا يحتمل أن نقبل فيه من خالفنا، لأن العذاب العظيم ينتظر من خالف البينات. والبينات آية محكمة وسنة صحيحة ثابتة وإجماع من أهل العلم، خصوصا من سبق من السلف، وميزان صحيح على هذه الثلاثة جلي واضح. البينات الأدلة، فقه الدليل. عندما نعظم البينات يقل الاختلاف جدا، ويبقى تبقى دائرة من مسائل الاختلاف لا تصادم البينات، يسعنا فيها ما وسع سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم من الصحابة فمن بعدهم. لكن لا بد أن نتعاون، ولا بد أن نتكاتف، وهناك قدر مشترك من طاعة الله عز وجل وتعظيم حرماته والإجابة إلى ما أمر به، نقبله من كل أحد. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية: والله لا يسألني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. فكل من طلب تعظيم حرمات الله وطلب الإعانة على ذلك أجيب إلى هذا وأعين عليه، حتى ولو كان كافرا أو مبتدعا أو ضالا أو منافقا، ولا يجاب إلى غيره. وهذه القضية، فإن البعض يريد أن يجتمع فيجيب إلى أي أمر ويجتمع مع أي أحد على أي شيء، ولو خالف البينات ولو ساوم على الثوابت ولم يفقه ما يلزم من أصول الاجتماع والاعتصام بحبل الله. وهناك من يخلط الأمور فلا يقبل أن يضع يده في يد إخوانه حتى ولو اختلف معهم خلافا سائغا. لذلك لا بد أن نعرف حدود ذلك. عدنا مرة أخرى إلى مسألة الفهم الدقيق، عدنا إلى مسألة العبادة والذكر، لأن البصيرة في مسائل الاختلاف إنما تكون بالقرب من الله. إذا صعدت رأيت الأمر على حقيقته، اصعد بروحك، اسجد واقترب حتى ترزق البصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذا رزقت البصيرة تخلصت من الهوى، وتخلصت من الحرص على المال والشرف، وتخلصت من إرادة العلو والفساد في الأرض، فعند ذلك توفق. والقرارة في لحظات الافتراق خطيرة، أمتنا في مرحلة حساسة والقرارات فيها تؤثر على أجيال قادمة، وربما كلمة واحدة توضع سوف تؤثر على عشرات السنين مقدمة. ولذا أولياء الأعداء أبناء أعدائنا منا، ممن يتكلمون بألسنتنا وهم من جلدتنا لكن قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، حريصون أشد الحرص على أن يضعوا فيما تخطه الأمة وتكتبه من نظام حياتها وقانون منهجها الذي تسير به ودستورها الذي سوف يحدد هويتها، يريدون أن يضعوا فيه ما يلغي ارتباطها بالإسلام. يعرفون خطر هذه القرارات في هذه المرحلة، أفلا نكون أوعى وأشد حرصا على التصاقنا بهويتنا، على أن نوفق للقرار الصائب في الوقت المناسب قبل فوات الأوان. لذلك نقول نحتاج إلى كل هذه الأمور، ونحتاج إلى أن نكون صفا واحدا. مددنا لك كفا لنبني بك صفا قويا عز بنيانا. لن يكون هناك بناء إلا بأكف متعاونة متحابة في الله، صادقة في الرغبة في الدار الآخرة، في الله سبحانه وتعالى واليوم الآخر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هداة مهتدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في سوريا وليبيا. اللهم انصر المسلمين في فلسطين والعراق وأفغانستان والقوقاز. اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أذهب عنهم الظلم والفساد. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم وهيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم احفظ بلادنا آمنة مطمئنة رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وأجب دعوتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اسلل سخائم صدورنا، ربنا اشرح لنا صدورنا، ويسر لنا أمورنا. اللهم طهر قلوبنا، اللهم زك نفوسنا، اللهم أت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب سريع الحساب، اهزم الكافرين والمنافقين وزلزلهم وانصرنا عليهم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولذرياتنا وأزواجنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.